قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تعلمون إن هذه الجلسة وإن هذه المقرأة مقرأة خاصة بالمبتدئين في تعلم تلاوة القرآن الكريم، أو من يريد أن يؤكد على معلوماته ويمكن نطقه بآيات الله ويعرف الواجب والمستحب والمكروه عند القراءة. وليس للمتخصصين الفائقين، لأن هؤلاء قد عبروا هذه المرحلة وقد شقوا طريقهم في القراءات السبع والعشر وما إلى ذلك، فلا نخاف عليهم الآن، وإنما خوفنا وحدبنا على هؤلاء الذين لم تصطف أقدامهم على الطريق التعليمي للتلاوة حتى الآن، أو الذين هم مترددون، ترى هذا الأمر صعب فلا نكلف أنفسنا مشقة الدخول فيه، أم هو سهل سنجتازه بسهولة ونحصل على ثواب ربنا. يعني هؤلاء المترددون وهؤلاء المبتدئون يحتاجون إلى عناية خاصة. ونضع أمامنا شواهد وعناوين. القارئ عندما يقرأ في كتب التجويد المطولة مراجع، فإنه يحصل له شيء من البلبلة، إذ إن هذه المراجع فيها تحليلات لغوية وتحليلات بلاغية وتشقيقات كلامية هو في غنى عنها الآن، لأنه يريد أن ينطق نطقا صحيحا. وعندما يحتاج في علم الوقف إلى شيء ضروري نقول له إذا وقفت هنا تغير المعنى إلى كذا، إذا وصلت هنا تغير المعنى إلى كذا، سنوافيه بما يجب إن شاء الله. في الأمور التي يحتاج إليها لن نغفلها، ولكن نبين أن بقية الأمور وبقية الاصطلاحات وبقية التشقيقات الكثيرة التي في المراجع هذه يطلع عليها، لا نقلل منها ولا من أهميتها، بل يطلع عليها المدرس ليزيد فهمه ويقوى علمه ويقوى عزمه على أنه لا يصح إلا الصحيح. يقرأ التعليلات والتحليلات الكثيرة، هذا من حقه بل واجب عليه، لكن ليس واجبا علينا عند المبتدئين أن نكثر عليه، فالكلام الكثير ينسي بعضه بعضا. فعنواننا الاختصار، لذلك سمينا هذه الحلقات من بدايتها تيسير تجويد القرآن برواية حفص بن سليمان. تيسير التلاوة، يعرف كيف يقرأ وكيف لا يظلم حرفا ولا ينقص صفة من صفاته ولا يدخل عليه صفة ليست من صفاته، كيف يقرأ وكيف يقف، كل هذا بأسلوب مبسط نتوخى فيه البساطة. وأنا عندما أرجع إلى كتاب فضيلة الشيخ الحصري رحمه الله تعالى أجده كتابا متوسطا، ليس بشديد الإيجاز ولا بكثير التطويل. وعندما أرجع إلى كتاب التجويد لفضيلة الشيخ عامر عثمان رحمه الله تعالى ورحم الله جميع قرائنا وجميع أهل القرآن ورحمنا معهم يا رب العالمين، نرى أنه كتيب صغير لا يزيد حجمه على صفحة على كف الإنسان بكثير، لا يزيد كثيرا عن كف الإنسان ولا تكثر عدد صفحاته، ومع ذلك فهو موف بالغرض المطلوب. فهذه البدايات إن شاء الله يأتي منها الخير الكثير، عندما يعلم الإنسان القواعد الأساسية وما هو ضروري وما هو أساسي في العلم ويدخل في العلم، له أن يبسط باعه كيف يشاء بعد ذلك إن شاء الله تعالى. انتهينا إلى بداية سورة المعارج. أول فقرة من هذه الحلقة سنقرأ السورة فقرة فقرة، ثم نأتي لنقرأ جملة جملة ولأبين الأحكام التي فيها، الأحكام الضرورية، وهدفي تبيين الأخطاء المتوقعة. يعني يخطئ بعض الناس فيقرؤون كذا والصحيح كذا، كبرنامج قل ولا تقل، اقرأ ولا تقرأ، وبيان ذلك في كل جملة. ثم عندما ننتهي من ذلك نطلب القراءة الجماعية فتقرؤون معا إن شاء الله تعالى. والفقرة الثالثة أن يقرأ بعضكم واحدا بعد واحد، يعني قراءة يعني مفردة، يعني فرادة، نكون قد تلقنا أولا واستوضحنا، ثم بعد ذلك قرأنا معا قراءة جماعية، ثم قراءة فردية ليتبين خطأ كل واحد على حدة. والله المسؤول سبحانه وتعالى وهو ملجأنا للتوفيق في كل أمر من أمورنا، فعلى الله توكلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. يؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. نتبين إذن الأحكام كلمة كلمة فيما هو ضروري ومهم، يعني لا نقول كل المطلوب، ولكن نقول على نظام اقرأ ولا تقرأ. الخطأ المتوقع في الكلمة نذكره ونذكر الصواب إن شاء الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله. سأل نسمع في قراءة بعض الدارسين أن هذه الهمزة تأتي مسهلة من إهمال الناطق. سأل، يقول سأل سائل، سأل إما سهل بتسهيل، وإما أن الهمزة تحذف سهل، لأن الهمزة من صفاتها الشدة، فلا بد أن يوضحها. سأل سائل بعذاب واقع، لأنه في معرض السرعة يضيع من صفات الهمزة، فإذا ضاع من صفاتها الشدة كأنها ضاعت. سال سال سائل سال. إذا كان الأمر كذلك فنهتم بصفة الشدة في الهمزة سال. وقلنا قبل ذلك أننا نقيد عندنا، أنت لابد أن تقيد عندك أين الأوراق وأين المذكرات، لأنك ستنسى كثيرا مما سمعت، هذا هو المتوقع. لكن عندما تكتب الهمزة سأل تضع سهما على الهمزة وتقول الشدة، صفة الشدة، لأنه لولا صفة الشدة لن تظهر همزة. طيب بيع سائل، طبعا دي المد المتصل ليس فيه قصر، سائل بعذاب واقع. طيب إذا عرفنا أن هذا مد متصل أربع أو خمس حركات، نأتي للتنوين الذي في اللام سائل ب، ما الذي حصل هنا؟ تنوين سائل، ماذا فعلنا بالتنوين؟ التقى بالباء، فماذا فعلنا؟ حولنا التنوين إلى ميم مخفاة مع الغنة. سائل بعذاب واقع. طيب ما الخطأ المتوقع في نطق هذا؟ أن يأتي القارئ متعجلا عاليا صوته بهذا الإخفاء وهو لا يصح. إخفاء يعني معناها أنك تخفي شيئا، تخفيه، تعلو بصوتك يتضح أكثر. فإذا أعلى صوته واندفع هواء الزفير قال سأل سائل هكذا، وهذا خطأ. معذرة، نحن نبين الخطأ لكي نتحاشاه، يعني كنا نفضل أن لا ننطق نطقا، لكن لابد أن نبين من أين يأتي الخطأ. سائل ب، نقول هذا أمر أنت تكز على الشفتين، ومعنى ذلك أنك تظهر الميم. وقلنا لك إن الميم المحولة عن الباء عن النون الساكنة أو التنوين، قلنا لك إن هذه الميم المحولة مخفاة مع الغنة، مهما كان صوتك عاليا لابد أن تراعي الإخفاء بصوت أقل قليلا، يعني لا تصنع المسألة بقى علوا وانخفاضا وهكذا. سأل سائل بعذاب واقع سائل به. فواحد سيقول هل أترك فرجة أو لا أترك؟ طبعا في كل مرة لابد أن نكرر الحكم، أنا أعرف أننا نقوله في كل مرة، نقول يصح أن تترك فرجة، ما يسمى بالفرجة التي جعلوا منها قضية. الفرجة ليست هذه مصطلحا ولا شيئا جديدا في علم التجويد، حتى يقولوا إنه لم يقل بالفرجة إلا الشيخ عامر عثمان رحمه الله تعالى. كلمة فرجة هذه وصف للقارئ لتحسن قراءته، يعني يقول له اترك مسافة بين الشفتين، مسافة خفيفة، سائل به هكذا، مسافة خفيفة سائل به. طيب بين التنوين المحول إلى ميم هنا، إلى ميم ساكنة، والذي ننطقه ميما مخفاة مع الغنة، اترك مسافة. طيب إذا لم تترك مسافة صحيح أيضا، لكن تكتفي بالتماس بين الشفتين، تكتفي بالتماس بين الشفتين، يعني أن تمس الشفة العليا السفنى، أن يحصل تماس بين الشفتين. سائل، هذه المرة نزلت بالشفة العليا إلى أسفل، سائل بعذاب، إذن التقت الشفتان، لكن بدون كذب. الممنوع هو كذب الشفتين، لا تقل سائل بهكذا، يفعل القارئ يكون صوته عاليا وهو يريد أن يتسخ الصوت مع بعضه فيأتي بهذا الإخفاء، يأتي به أظهر من الإظهار وأقوى من الإظهار. ولذلك لماذا قال الشيخ في المتن أحكامها ثلاثة لمن ضبط؟ هو يشير إلى أن هناك من لا يضبط، ومن يجعل الأحكام حكمين فقط، يعني يكون عنده إظهار وإدغام فقط. طب وأما الإخفاء فهو لأنه من غير من ضبط، ليس معدودا من الضابطين، فوقع في إظهار هذا الحرف المخفى. وهذه حكمة في قول الناظم أحكامها على الميم الساكنة ثلاثة لمن ضبط. طيب ما احنا نريد جميعا أن نكون ضابطين للقرآن، فهو هذا في هذا إشارة إلى أن قوما ستسمعهم يقرؤون بلا ضبط، فيقرؤون الإخفاء إظهارا تساهلا منهم ومجاراة لاندفاع هواء الزفير مع علو الصوت. يبقى سائل بعذاب واقع، إذا تلامست الشفتان هذا صحيح، تذكر، وإذا لم تتلامسا وهذا معنى ترك الفرجة، فرجة خفيفة، فهذا صحيح. أين الخطأ؟ كز الشفتين، لا تقل سائل به، لا تقل هكذا، ولا تقل أنبئوني، ولا تقل ذلك من أنباء. هذا الخطأ هو الذي نحذر منه. وطبعا عندنا حكم بعذاب واقع، هذه غنة لأن التنوين التقى بالواو. للكافرين ليس له دافع. طيب اسمع هذه الجملة مرة ومرة وقل لي هل هناك خلاف؟ للكافرين ليس له دافع للكافرين ليس له دافع للكافرين ليس له دافع ثلاث مرات. مرة من هذه الثلاثة تعمدت فيها خطأ لتبحثوا عنه. نعم مالها؟ نعم كويس، ملاحظة كويس. هل لاحظتم شيئا من هذا؟ هل لاحظتم؟ ليه ما فيهاش مشكلة، لكن الكاف فعلا كما لاحظ الأخ، الكاف الوسطى في وسط في المثال الأوسط، الأول صحيح والثالث صحيح، والثاني قلت للكافرين قريبة من الإمالة الصغرى، للكافرين في عندنا إمالة كبرى الكافرين، وفي إمالة صغرى الكافرين، قريبة من الفتح، وكثيرون يقرؤون بهذه الإمالة الصغرى دون أن يشعروا، للكافرين، وهذه قراءة ورش، يقول الكافري الكافري، إنما الإمالة الكبرى الكافرين، والفتح الكا كما سمعت، شوف الكاف بقى عاملة إيه، الكافري للكافرين، لا تقل لا تخفض عن هذا، افتح فمك بالحرف المفتوح. وهذا يقع في هذه الإمالة الصغرى، يقع فيها كثيرون من المتعلمين، يقول الدنيا، يقول له الشيخ افتح فمك، يقول هكذا فتحت الدنيا، يقول له هذه إمالة صغرى، كيف أقرأ إذن؟ تقول الدنيا يا، إنما تقلل الدنيا هذا تقليل، والدنيا إمالة كبرى. تحت بند الإمالات هذه أخطاء شاسعة في كلمات كثيرة، كله يقرأ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا الدنيا، هذا تقليل أو قريب من التقليل، لكن الفتح الدنيا، يعني طبعا لا نشرح دروسا من القراءات، ولكن هذا أمر يلتبس على الكثيرين، الدنيا إمالة كبرى، الدنيا إمالة صغرى، الدنيا هذا هو الفتح، وهكذا في كبرى وغيره، كل الكلمات التي تقبل الإمالات في عند بعض القراء، يعني الكلام جاء من كلمة الكافرين التي ينطقها البعض بخفض وإمالة صغرى للكافرين، وهم يظنونها فتحا، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج من الله ذي المعارج من الله ذي المعارج. فيه مرة فيها خطأ، احنا نعتذر للمستمعين، ما نحب ان نقرأ قراءة فيها خطأ، لكن هذا من اجل التعليم، اعتبرها سبورة واسلوبا تعليمي. انا قلت قرأت الجملة ثلاث مرات، تفضل النون، الله يفتح عليك، الوسطى هي الخطأ، وانا قرأت من الله، وكثيرون يفعلون هذا لان لفظ الجدالة مفخم، ما فيش فاصل طويل، يقول من الله، وبرضو عند الله، عند تيجي ضاد كده ومحدش هيلاحظها لان الحرفين قريبين من بعض، فلا تقل عند الله ولا من الله ولا الى الله. نعم بيستعد، الاستعداد ده ما ينفعش. الاستعداد لابد ان تكون ادوات النطق جاهزة لنطق اي حرف يقابلها، حرف مرقق ثم مفخم ثم مرقق وهكذا، لابد ان تكون جاهزة. تدرب على هذا. من الله، بينك وبين نفسك كرر هذا، من الله، ولا تقل من الله، عند الله ولا تقل عند الله. كثيرون يقول رسول الله، لو رسول، اللام الاولى مفخمة ليه؟ ما فيش لام ابدا مفخمة الا في لفظ الجلالة بعد فتح او ضم، لكن بعد كسر تبقى ايه؟ مرقق. خلاص اللامات كلها ليس فيها تفخيم وترقيق. عندنا عند ان واحد يقول لي ورش يغلظ اللام، دي موضوع تاني خالص. نقول من الله ذي المعارج، اضغط على هذه النون، وكان لابد ان تكون معنا الاجندات، ان تكون معنا ان تكون القراطيس والاقلام موجودة، لانك عندما ربما اذا سمعت كثيرا من اهل العلم سيتكلمون على انهم اهل علم وعلى ان علمهم يعني يعلم باسلوبهم العالي، وعلى المستمع ان يجتهد، لكن نحن نجتهد معك ونتعلم معك، نعتبر انفسنا مبتدئين لنتعلم معك من جديد، ولنبين لك اخطاءنا السابقة. اخطأنا كثيرا، وعلى سلالم الاخطاء تعلمنا، قلنا كثيرا من الله، عند الله وهكذا، لكن من الله، عند الله وهكذا. يعني عندما يكون هناك حرف مفخم يقابلك يخشى ان تفخم ما قبله. من الله ذي المعارج، بدون تقعر ولا اصطناع ولا اي شيء، اسلوب طبيعي. تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره، خد بالك، والروح فيها، يعني انا احدد لك الكلمة حتى يسهل عليك انتقاء النطق السليم. استمع. تعرج الملائكة والروح فيها، تعرج الملائكة والروح فيها. نعم، ضم الراء كاملا جاء في لفظ والروح، 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 واو رقيقة، ايه والروح، لكن ناس كتير يقولوا والروح، والروح فيها، يبقى فرق شاسع. يعني ضم مش غائب الى الفتح، ضم ترفع عنقها الى الفتح، الفرق بين الروح والروح، والروح فيها، خد بالك، علامة حتى تأتي الأجندات. هذا خطأ منا كبير أن نأتي بدون شيء، بدون قراطيس. العلم صيد، هكذا قال لنا شيخنا، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة، تبذل جهدا كبيرا حتى تصطاد الغزالة ولا تربطها، تقول لها انتظريني هنا حتى أصلي تراويح، ستنتظرك الغزالة، إذا فلماذا كانت تجري منك؟ خد بالك. يبقى لابد أن نفهم أن قيد العلم أمر مهم، ستحتاجه في كل وقت. تنظر في ما كتبت مرة بعد مرة، لا تحتاج إلى النظر. إذا ساعة سار الوقت وطال واحتجت إلى شيء تقول أنا أكتبه، وتقوم بعمل فهرست للصفحات، فهرست للصفحات. سألني شيخي عن حكم في القراءات فرآني أنظر في الأجلدات وأفر الأوراق، قال ماذا تفعل؟ أنا أبحث عن وقف حمزة في كل، قال تفعل كل هذا المجهود من أجل أن تجد الكلمة التي كتبتها، لماذا لا تفعل فهرست؟ اعمل فهرست لده. الأجندة مرقمة 1 2 3 4، قول صفحة 10 مثلا الوقف على هؤلاء لحمزة، صفحة كذا حكم ورش في كذا، فأنظر في الفهرست يسهل البحث. علمني هذا وأنا أعلمكم إياه إن شاء الله. يعني لابد أن يكون لك مرجع، ومرجع بخط يدك. هذه الجلسات كم بذلت فيها من مجهود، كل واحد جاء من مكان، فكم بذلت فيها من مجهود، لا تضيع كلمة منها، سجل. لا تقل سأظل فاكرا سأظل متذكرا، لا، سجل أيضا حتى ينفع من بعدك. قلت لشيخي في مرة، يا شيخنا كتاب معين مجلد قيم فيه خطأ في إمالة كلمة معينة وهي ليست من الممالات لأن معناها كذا وكذا، فاشتد ذلك على الشيخ، هذا الكتاب فيه خطأ، من أين ذلك؟ أين نحن منهم؟ فقلت يا شيخنا لعله تصحيف، أنا لا أقول إن الشيخ الكبير أخطأ، وإنما لعله تصحيف في المطبعة أو خطأ من النقول من تلاميذه. فنظر الشيخ واقتنع بما قلت، فتهللت أساريره وفرح أني اكتشفت هذا الخطأ. هو خطأ لغوي، جعل الكلمة يعني بمعنى غير المعنى، وبالتالي ستكون في حكم، ستأخذ حكما معينا في القراءات. فقال هذا صحيح، ولكن لماذا سكت؟ قلت ماذا أفعل يا شيخنا؟ قال صوب، اكتب الصواب في الهامش، وخد خطا تحت الكلمة حتى يستفيد من بعدنا بمجهودنا، لأن الذي سيأتي سيرى الصفحة بيضاء، سيقرأها على ما هي عليه، والحكم ترتب على إبدال كلمة بكلمة. فإذا أنا أنقل لكم هذا، لابد من النقول، ولابد من الكتاب، ولابد من تقييد العلم. انتهينا من كلمة والروح فيها، لا تقل مرة أخرى والروح، في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا. قراءتينهم أيهما صحيح؟ نعم، فاصبر فاء، وكمان في حاجة فاء، الفاء فاصبر، تانية جات فاء، فاصبر ولا تظهر. ليه؟ لأن بينها وبين الصاد خلاص مليمتر واحد، مفيش. فاصبر، انت هتقول لي ايه؟ لا 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 اصبر، انا بقول لك فاصبر، فين الغلط اللي هنا؟ مش لا انت غلط، انا بقول لك فاء، الصحيح ان اقرأ فاصبر، فاصبر ولا اقول فاصبر، لأن الفاء هنا يعني جاءت مفخامة. كل مرة لازم نشير إلى الخطأ، ويعني هذه طريقة ارتأيتها على نظام قل ولا تقل، ونسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لشرعه. ما بودنا أن ننطق لفظا من كتاب الله تعالى بتحريف أو شيء، لكن نبين الخطأ، نذكر الخطأ لنتلافاه، لأننا سنظل نشرح نظريا ولا نقول كيف تقرأ خطأ فيطول الوقت، لكن لابد أن نعرف كيف يقع الإنسان في الخطأ وما الذي عليه لتصويب هذا الخطأ. الصحيح: فاصبر صبرا جميلا. طيب فاصبر، خد بالك، ولا نأجل الكلام ده شوية على ما تجمده. فاصبر الراء رقيقة يا سيدنا وبعدها الصاد، مش كنا قلنا فاصبر صبرا؟ ما نقول ايه؟ مش كنا نقول فاصبر صبرا لمجاورة الصاد؟ قلنا لا، هذه في كلمة وهذه في كلمة. الكلام ده لما يكون الراء والحرف المفخم في ايه؟ في كلمة واحدة. كنا نفخم الراء زي فرقة، فرقة نفخم الراء، ما قبلها كسرة برضه، وهنا فاصبر قبلها كسرة. بس الذي جعلنا نرقق أن هذه الكسرة اللي قبل الراء في كلمة، الراء في كلمة والصاد في كلمة أخرى. قل قل أعوذ برب الناس، برب الناس. يقول لك يا أخي بي بي بقى رقيقة هي ومكسورة، يبقى الراء تترقق، يقول برب، ما حدش أولا سمع كده. طب يقول لي طب هات دليلك، انت هتقول لي ما حدش سمع وانا هصدقك، بس اديني دليل ارد به. تقول رب في كلمة، الباء كلمة ورب كلمة، الباء كلمة ورب كلمة، الباء المكسورة اللي انت بتحتد بها دي في كلمة ورب كلمة. نعم. هذا الحكم في لورش، هذا الحكم ترقيق الراء اللي قبل الكسر ربما يعتد به من يقرأ بورش، نقول له لا برضو ما ينفعش، لأن الباء كلمة والراء كلمة، لأن ورشا يتبع يعني الحرف المكسور قبل الراء، لكن أيضا في الكلمة الواحدة، في الكلمة الواحدة وليس في الكلمتين. نعم. يقول صغيرة كبيرة وهكذا. نعم. لا 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 بلاش بلاش ورش، خلينا بعيد عن الأزرق. خلينا ايه، لان الاحكام هتاخدنا وتدخل الايه المخرج. احنا الاول عشان ما يعلقش في ذهنهم قاعدة ايه يعني، هذا الكلام عن السابق لفت نظري بالنسبة لقراءة ورش، انه يفخم الراء ولا يتبعها الكسرة التي قبلها، لأن هذه كلمة وهذه كلمة، هي جاءت هكذا بدون خصر. نعم. بالنسبة لإيه؟ الجيم؟ طيب أنت عاوز كلمة إيه؟ ما قدامنا هو الكلمات هو المعارج. نعم. إحنا هنقول يعني الكلام يعني كيف تنطق الجيم أولا، كيف تنطق؟ تنطق من ضمن صفات الجيم شدة، المعارج، المعارج، حتى لا نقع فيما يختلفون فيه. وهنا برضو أيضا الجيم معنا هو يجدون، يجحدون، انطق بالجيم ساكنة، الساكنة هو مشددة، ولو كان ولو لم تكن ساكنة جاء، لا تقل جاء، جاء قريبة من شاء، إنما جاء، جاء، لأن من صفاتها الشدة. النطق بالجيم الخطأ فيه أن لا تعطيها شدتها. وهنترك الكلام الأكاديمي عن صفات الحروف والايه، لان هذا ليس من ايه شروط هذه المقراءة. الكلام الواقعي انطق وجاء رجل، ولا تقل وجاء رجل ولا وجاء رجل، وجاء جاء، يعني انطق الجيم، حقق لها صفة الشدة. هذا هو المهم، وهذا هو الذي عليه المعول في بيان الخطأ والصواب. عرفنا فاصبر الحكم المستفاد، ترقيق ايه؟ ترقيق الفاء، فاصبر صبرا. والحكم الثاني المستفاد ان الراء لا تفخم لانها بجوار الصاد، بحجة انها بجوار الصاد لانها في كلمة والصاد في كلمة اخرى، فاصبر صبرا، فاصبر وهكذا، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل. أعطي زيادة في العناية للهاء بإعطائها هواء زفير زائد كالمهل، لأنك لو لم تفعل ذلك لضاع حرف الهاء، حرف الهاء حرف ضعيف لابد أن يقوى بالنفس، كالمهل، وخصوصا إذا كان في آخر الكلمة. السماء منفطر به، إذا لم تبين الهاء جاء صوت صوت الباء فقط، به يعني الهاء حرف ضعيف لابد أن يقوى بالنفس. وتكون الجبال كالعهن، أيضا هنا إذا لم تبينها لم تظهر. ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، لا تقرأ يبصرونهم، يبا هتقول يبصرونهم ولن ينتبه أحد، إلا أننا ننبهك الآن، قل يبا باء رقيقة، لا لأن الصاد ملتصقة بها تفخمها هي الأخرى تقول يبصرونهم، لا، يبا يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. المجرم، لا تقل المجرم كده، المجرم، لا، هذا يعني تعطيش وتغيير للحرف، جبت اعطيت الجيم صفة التفشي مثل الشين، المجرم، لا، المجرم، يود المجرم، خد بالك، يعني أن تنطق بالجيم ساكنة، يعني فيها صفة الشدة، صفة الشدة ليس معناها أنها مشددة، لا، صفة الشدة صفة من الصفات، صفة قوة من صفات الجيم. من عذاب، من عذاب، ما الحكم هنا؟ نون ساكنة وبعدها عين، يبقى إظهار، إظهار ماذا؟ حلقي ولا حقيقي؟ من عذاب، لأن الحرف القادم حرف حلق، يقول لك لماذا نسميها حلقيا؟ إظهارا حلقيا؟ يقول لأن الحرف الذي يلي سكون النون يأتي من الحلق، من عذاب. طيب سنأتي يومئذ ببنيه مرة أخرى، تنوين محول إلى ميم مخفاه مع الغنة، نفس النظام، ترك قرأ القارئ بلمس الشفتين، صحيح أو غير صحيح؟ احفظ هذا وأدركه جيدا، قارئ يعني بدون ترك فرجة، قرأ بترك مسافة قليلة، بلاش نقول فرجة بقى عشان خطر ما يخلوناش فرجة، ما يزعلوش الناس منا ويقولوا ده ايه، مع ان الذي قال بها الشيخ عامر عثمان هو من هو في العلم والعرفان. هنقول فاصل خفيف بين الشفتين، مسافة بسيطة بين الشفتين، وبلاش بقول ده مذهب فرجة وده مذهب مش فرجة. طيب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، لا تقرأ وصاحبته، المقاربة الصاد وصا، وصاحبته وأخيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النطق لكلمة يبصرونهم بترقيق الباء يباء، هكذا يبصرونهم، ولا تفخم الباء لأنها بجوار الصاد، لا تفعل هذا، لا تقل يبصرونهم، يباء يبصرونهم. يود المجرم، قلنا طبعا الجيم شديدة، المجرم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وبينا نطق التنوين في كلمة يومئذ وتحويل هذا التنوين إلى ميم مخفاة رسمها لك المصحف عند مقابلة الباء في لفظ ببنيه وصاحبته وأخيه، وصاحبته وأخيه، وصاحبته وأخيه. أين الخطأ؟ النطق. نعم؟ يعني في واحدة جات وصار، محدش يلاحظ إلا اللي فعلا ناوي ياخد باله، يعني يريد أن يبحث عن الخطأ، لما الآخرون سيسمعون يقول يا سلام فتح الله عليك يا شيخ، والقراءة خطأ. وصاحبته قل، لكن قل وصا، لأن الصاد من عادة الحرف المفخم أن يخشى منه أن يفخم ما قبله أو ما بعده، وأحيانا يصل التأثير إلى حرفين، وستأتي أمثلة، يعني يفخم الحرفان من أجل حرف واحد. فلا تقل وصاحبته وصا، وصاحبته وأخي، دون افتعال، فيش افتعال ولا فيش تكلف، وصاحبته وأخي، وفصيلته التي تؤوي، وفا هو حرف من دول يفخم، الصاد بقى اللي جاي عليها دول، وفصيلته، حتى تفخيم الصاد في الدرجة الخامسة لأنها مكسورة، وفصيلته، لا تقل وفصيل، لا، وفصيلته التي تؤويه، تؤويه، تأكد من تسكين الهمزة، لأنك عندما تسرع تقول تؤوي كأن الهمزة مخلقلة ولا يلحظ إلا الفاهم، تؤوي وهمزة شديدة، ما الذي يجعلك تحركها؟ تؤوي، عندما تكون همزة شديدة وساكنة انتبه إليها، تؤوي. ومن في الأرض، الأرض، انتبه للهمزة، كثيرون يقولون الأرض، كثيرون يقرؤون الأرض، يعني أقول له خد بالك، الأرض، صحيح الرابع ده مفخمة وليس هناك فارق، والراء والضاد مفخمة، لكن هذا لا يجعلني أفخم حرفا حتى ولو كان من أجل حرف أو اثنين بعده مفخمين، الهمزة رقيقة، لا توجد همزة مفخمة، الأرض، وهذا عند الوقف وعند الوصل أيضا، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. في الأرض، الأرض خد بالك همزة رقيقة وتلاها راء مفخمة وضاد مفخمة لا يؤثران فيها. كلا إنها لظى، لظى لم رقيقة وظاء، ما يقولش إنها لظى، لظى يقولوا خلاص يعني ما يحفظ. في كثيرون من الناس يقولون يحفظ الطالب بدون تجويد ثم بعد ذلك نجود له، دي مسألة مش حسبها، مسألة في منتهى الخطورة. انت بتحفظ اولاد طول احفظهم بس كده من غير احكام، ولما يخلصوا هذا خطأ كبير. تحفظ الولد وتحفظ الناشئ او الناشئة من غير احكام ثم تأتي بعد ذلك بعد ان تعود على النطق غير السليم وبعد ان ترك امورا مهمة تعيد لسانه، تعيد تشكيل نطقه على الاحكام. هذا مثله كمثل الذي بنى عمارة وطلب منها هدمها وإعادة بنائها على شكل صحيح، هل يستوي هو ومن أعطي قطعة أرض فضاء، قطعة أرض فارغة وقيل له ابن لنا عمارة بالمواصفات كذا وكذا، أيهما أسهل، الهدم ثم البناء أم البناء من البداية والإنشاء الصحيح؟ المهندسين معنا هو. المهندسون كثيرون ربنا يبارك فيهم ويزيدهم، يقول لا أنا أخذ قطعة أرض من الأول تقول لي خططها، دي هتتعمل مصنع، دي هتتعمل كذا، دي وهكذا، وأعطيني المواصفات وأنا أستطيع أن، لكن تعطيني مبنى فيه مواصفات غير مطابقة وتقول اهدم وابن من جديد، هذا لا. كذلك الطالب الذي يحفظ القرآن من غير تجويد إذا كان قد حفظ هو من نفسه فليس عليك خطأ، لكن أنت كمحفظ لا تحفظه بدون أحكام ثم تقول المرحلة القادمة نحفظه بالأحكام، لأنه قد سبق إلى أذنه وإلى أدوات نطقه القراءة غير الصحيحة، والقراءة الأولى أسبق وتظل في الذهن كثيرا حتى بعد أن تصوب له يعاوده الخطأ من حين لحين، ينطق الكلمة مرة صحيحة على ما صححت له ومرة ومرتين خطأ على ما ابتدأ عليه. خد بالك، لنصيحة للمحفظين جميعا، نرجوهم لا تفرح بأن الولد حفظ صفحة سريعة، إنه سيحفظ سريعا أيضا ولن يشكل هذا عائقا زمنيا. المسألة في البداية، هو سيقرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل له إن الذين آمنوا، هيقول فأما الذين آمنوا، تقول له قف فأما الذين آمنوا، تعرف هذا الصوت من غير أن تسميه لا غنى ولا منفصل ولا متصل ولا أي شيء، اقرأ القراءة الصحيحة واطلب منه أن يقلدك فيها، وإذا أردت أن توضح فتوضيحا بسيطا، لا تعطي قواعد، توضيحا بسيطا. فإذا قرأ الصفحة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة على هذا النظام سهل عليه أن يكمل الأحكام حتى دون تسميات، دون أن نقول هذا منفصل وهذا متصل ولا كذا. فإذا جاء حكم سهل كالقلقلة نعلمه أن حروف قطب جد نقلقلها إذا كانت ساكنة وهكذا، تيسير في التعليم مع عدم التراخي وترك الطالب يحفظ كلمات من غير أحكام ثم تقول نأتي فيما بعد، ربما انشغل بالثانويات العامة، ربما انشغل بكذا وكذا، بالعمل بشيء من هذا وترك، عندما يأتي ليتعلم التجويد يجد الأمر صعبا. سبقه من تعلموا في الصغر. طب لماذا يسبق هؤلاء ما دام قد تعلم، لماذا يتعلم خطأ؟ يستوي مع بل بالعكس لا يستوي مع من لم يتعلم قبل، ربما كانت أخطاؤه كثيرة وشديدة وتحتاج إلى إصلاحات جذرية ليمكن التغلب على هذه الأخطاء. نقول للمعلمين لا تعلموا الأولاد القراءة الحفظ أولا، ولكن اجعلوا الحفظ مصاحبا لصحة التلاوة، ولن يضيع منكم هذا وقت. في الحصص الأولى ستحتاج إلى بعض الوقت، اكتفي بخمسة أسطر، بخمس آيات بدلا من عشر، شيئا فشيئا، وسيعوض ذلك كله فيما بعد إن شاء الله تعالى. لا تحفظ القرآن بدون أحكام التلاوة، ولا تربط أحكام التلاوة بالقواعد، لا تربطها بالقواعد النظرية ليحفظها الطالب، فإنه يمل من الكلام النظري. لكن عندما تقرأ له قراءة صحيحة هو يقلد وتنتقل معه شيئا فشيئا، كلما كان قادرا على الاستيعاب أعطيته قاعدة. أنت قلت الملائكة، فقلت لا الملائكة، فسمع زميله يقول يا أهل الكتاب، يا أستاذ هذه همزة، وهذا الولد قال يا أهل الكتاب، لماذا لم يمد كالملائكة؟ نقول لأن هذا المد في كلمة، وهذا نسميه المنفصل. إذن هو بدأ يلحظ، فأطعمه، بدأ يحتاج إلى إيه؟ إلى الفم. لكن غيره ممن لم يلحظ هذا اتركه على حاله، صحح له فقط ولا تعطيه سببا. لكن إذا سأل عن السبب وقال لماذا قلنا هنا همزة وقبلها حرف مد، وقلنا يا أهل، جاز، وهنا لم يجز أن نقول الملائكة، نقول أن هذا المد، حرف المد والهمز في كلمة واحدة الملائكة، فلا يجوز قصره. شيئا فشيئا نسمي هذا المنفصل وهذا المتصل. ولذلك الأمور كلها تحتاج إلى تربويات، ليس كل من يعلم فهو يعلم. الأمور تحتاج إلى أمور تربوية حتى لا تترك عقدا ولا أخطاء ثابتة عند المتعلم. طيب، إنها لظى، ولا تقل لظى، نزاعة للشوى. طبعا يعني عندما ألاحظ كلمة تقرأ بقراءتين ويغلب على بعض الدارسين أن ينطقها كما يسمعها، وقد يكون قد سمعها في قراءات أخرى، يقرأ مثلا يسمع نزاعة للشوى في قراءات كثيرة، نزاعة للشوى، وانتشار الفضائيات وسماعنا للقراءات، أناس يقرؤون هكذا ويقولون هكذا سمعناها. نعم هو سمع، لكنه لا يعرف لمن هذه القراءة. نزاعة للشوى قراءة، ونزاعة للشوى قراءة حفص ومن سار سيرته. والإمام الشاطبي يقول ونزاعة فارفع سوى حفصهم، يعني كله في الشاطبية بيرفع إلا حفصه. نزاعة للشوى حالة كونها نزاعة للشوى منصوبة على الحال. إنها لظى نزاعة، على أنها خبر ثاني، خبر ثاني لإن، إنها لظى، إنها نزاعة للشوى. فأنت تسمع نزاعة كثيرة لأن الأكثرية على هذا. والشيخ قال لنا ونزاعة فارفع سوى حفصهم، حفص هو اللي هيقول نزاعة للشوى، وانت لسه سمعها من الايه، من الهواء، من الانترنت، نزاعة تيجي تقرأها، لان هي الغالبة، هي الكثيرة، فننبه عليها. وليس هذا درسا في القراءات، ولكن اشارة خفيفة. نزاعة للشوى، تنوين، نزاعة وجاءت اللام، ما الحكم؟ إدغام، أيوة أسمعنا، إدغام بغير غنة، نزاعة للشوى، لا تقل نزاعة وتظهر التنوين، نزاعة للشوى. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. تدعو قلقلة الدال، أدبر كذلك. طيب تدعو القلقلة يا إخوتنا، القلقلة ليست حركة إنما هي ميل نحو الحركة. تدعو يعني لم تلحق تتحرك، إنما هي ميل نحو الحركة. أحيانا تكون ميلا نحو الحركة الفتح، وأحيانا تكون ميلا نحو الحركة الضم، وهذا له مبحثه. يكفي أن تعرف حروف القلقلة هي قطب جد، قاف والطاء والباء والجيم والدال. وفي كيفية القلقلة فصل خاص سوف نفرد له درسا إن شاء الله تعالى. إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق هلوعا. يا من تسمعوننا لا تقولوا إن هذه قراءتنا، نحن نقرأ القراءة الصواب والقراءة التي فيها شيء نقص من الأحكام، لنسأل الدارسين ويقدحوا عقولهم. القراءة الثانية غير الأولى، ما الفرق؟ نعم يعني وضح تماشي صح كويس. يعني في قراءة جت إن الإنسان، إنما الأولية كانت إيه؟ إن الإنسان خلق هلوعا. ليتكم تتذكرون ذلك باستمرار، لأن هناك أناسا دارسين على مستوى كبير، دارسين ووصلوا إلى مراحل كبيرة لا يجيدون هذا. الكسرة عندهم صعبة، يقول إن إيه إيه، عندي ايه دي وسط بين الهمزة بين الكسرة وبين ايه الفتح. ايه نقول له ان الانسان، كلما اخطأت عد الى الصواب مرة اخرى، ستجد نفسك قد تدربت تدريبا قويا ولن تحسب هذه عليك اخطاء ان شاء الله. اعطيها حقها. ان الانسان كل كسرة ولا كسرة يعني من أصعب الحركات عند العرب، فكثيرون يقرؤون الكسرة كسرة مائلة إلى الفتح. إيه والبعض يفعل، ماذا يفعل؟ يقول إيه إن، كمان يضيف حرف مد، إن الإنسان، يضيف حرف مد بين الهمزة والنون، هذا خطأ مركب خد بالك. إن الإنسان خلق هلوعا، خد بالك بقى من إيه؟ من حكم الإنسان الإي وبعدين نون، نون ساكنة وبعدها حرف إخفاء، يبقى النون لا تظهر، مش الإنسان، لا الإنسان. النطق الخطأ اللي بسمعه من بعض الطلبة، أقول لك الإنسان ليه؟ أقول لك أنا بخفي النون أحسن، إيه أحسن تظهر. نقول له يا أخانا العزيز هي نون ويظهر بعضها والذي يخفى معظمها، فهو من أجل أن لا تظهر النون يقول الإنسان الإنسان، فالذي تفعله هذا إلغاء للنون وليس إخفاء. يعني إخفاء الشيء معناه أنه موجود، أنه موجود وأنت تحاول إخفاءه، موجود وأنت تخفيه. لولا أنه موجود ما سمينا الحكم إخفاء، إخفاء لغير موجود. أنا أقول النون في حالة الإخفاء الإنسان، ما تقولش الإيسان، بعض أحولها إلى 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 يعني حرف مد، تقول الإيسان ولا الإيسان، غلط. أسمع هذا كثيرا وربما يحتاجون، يعني يحتجون هم بهذا النطق لبعض التشقيقات اللغوية في الشروح التي يسمعونها ولا يجيدون تطبيقها. يا ليت من يقول الحكم يعني يبينه عمليا ويبين أن هذا يتعلم في المرحلة التالية وليس لمبتدئين. وإلا فلماذا يقرأ الطالب الإنسان الإنسان ويقول لي أنا بعمل إخفاء؟ لا أبدا. ليه؟ أنا خايف لأن النون تيجي، لأن النون موجودة ومخفاة، يعني يختفي معظم صوتها. خد بالك معنى الإخفاء، يعني يختفي معظم صوت الحرف مش كل. يبقى ده بنقراه في المراجع وبنقراه على الشيوخ علشان نعرف ازاي نعلم كمان. مش كفاية انك انت قرأت قراءة صحيحة، لا، لازم تتعلم كيف تؤدي هذا للمبتدئ وكيف تقول له هذا خطأ وهذا صواب. الإنسان، لا تقل الإنسان. يبقى نقرأ تاني. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الشر جزوعا. خطأ ظاهر ولا ايه ظاهر؟ خطأ ظاهر. انا بغلط بدالك علشان خاطر اعلمك. نقول مسه الشر، وبرضه قولوا شرا يرى، هي الشين من حرف التفخيم، لكن هي بتيجي كده لان الراء بعدها مفخمه، ما تقولش شرا يرى، قول شرا يرى، ما تقولش يرى كمان يرى، شرا يرى. والمشكله الكبيره التي نريد ان نتحاشاها مساله السرعه في القراءه. السرعه في القراءه تفخم المرقق وترقق المفخم، خصوصا عند التجاور، ولا يلحظ احد ولا يصحح لك احد. ايه؟ اذا مسه الشر، الشر بدون افتعال. انا افتعل النطق الى حد ما لكي تتعلم فقط، لكن اذا عدت للقراءه اقرا اذا مسه الشر.